أما بعد، لأن كانت الإحصاءات تسجل في الأزمنة الأخيرة خسارات كبيرة على مستوى الأموال وعلى مستويات المادة المتعددة، فإن الخسارة الكبرى التي يشهدها عالمنا اليوم تكمن في خسارة الإنسان نفسه، وليس شيء هو مصيبة في العالم كالمصيبة في خسارة هذا المخلوق الذي أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون مكرما. فكان في مساحة الفوضوية والضجة ضالا عن نفسه، يهتدي إلى ركوب سفينة الفضاء ولا يهتدي إلى نفسه الإنسانية، يهتدي إلى ركوب الطائرة وعبور المحيطات ولا يهتدي إلى سر إنسانيته، يمسك بكنوز الأرض ويلامس كواكب السماء ولا يمسك بإنسانيته. وهكذا كانت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين كان خاتمهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالدين الخاتم والحنيفية السمحة، فكان مضمونها ومضمون الرسالات من قبلها أن تنبه الإنسان إلى سر نفسه وأن تهديه إلى إنسانيته الثمينة. أضاع إنسانيته حينما وقف مع حاجات بدنه وغفل عن أسرار روحه، يعتني وهو يبتكر المخترعات الجديدة والمصنوعات العديدة بما يريح جسده، لكنه ناس وغافل كل الغفلة عن روحه النورانية التي فيها سر إنسانيته. ويرحم الله من قال: فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وقفت بين يدي كتاب الله تبارك وتعالى باحثا عن خطاب القرآن للإنسان، المعرف له، الشارح له، الذي من خلاله نستطيع أن نفهم ماهية الإنسان من خلال علم خالق الإنسان. والقرآن أنزله الله تعالى بعلمه، فرأيت في الخطاب مستويات ثلاثة تخاطب هذا الإنسان. تقول له في المستوى الأول: أنت في مادتك وفي بدنك وفي تكوينك من حيث المادة مخلوق ضعيف، مخلوق باعتبار مادته لا يساوي في الكون شيئا. فالخطاب الأول يخاطب الإنسان، يقول له: أنت صغير في مادتك لا تساوي شيئا في هذا الكون الكبير. والخطاب الثاني يقول له: أنت متردد في نفسك، تحتاج إلى هداية ليحصل ترجيح يهديك فيخرجك من ترددك. أما المستوى الثالث في الخطاب فإنه يقول للإنسان: أنت عظيم، أنت أيها الإنسان كبير، لكن باعتبار المعنى فيك لا باعتبار مادتك ولا باعتبار جسمانيتك. أنت كبير باعتبار ما يمكن أن تحمله من المعاني. وهكذا تكتمل صورة خطاب الله تعالى في أذهاننا التي يخاطب بها الإنسان. وحينما تصغي الإنسانية، حينما تصغي البشرية إلى هذا الخطاب في مستوياته الثلاثة، تستطيع أن تجد حاجتها إلى هداية وحي السماء. أما المستوى الأول في الخطاب الذي يقول للإنسان: أنت صغير في خلقك البدني باعتبار الكون المحيط بك، فنقرأه في آيات في كتاب الله تعالى، منها قوله سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. أين أنت أيها الإنسان باعتبار جسمك، باعتبار خلقك الجسماني في هذا الكون المحيط بك؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها، رفع بناءها، فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. وفي نفس المستوى من الخطاب نقرأ قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا باعتبار تكوينه البدني، باعتبار جسمه في هذا الكون المحيط به. برق يتحرك في السماء بشرارة لا يستطيع الإنسان أن يصمد أمامها في بقعة صغيرة من العالم، وخلق الإنسان ضعيفا. في نفس المستوى من الخطاب نقرأ قوله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إنه خطاب يريد أن يفهم الإنسان أنك لا شيء حينما لا تكون مستمدا ومستعينا، خطاب يفهم الإنسان أنه لا يساوي شيئا، إنما هو قوي بالمعنى عندما يستعين بربه القوي. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وما أهون الطين عليك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. فإذا انتقلنا إلى المستوى الثاني من الخطاب الذي يعرف الإنسان على تردده في نفسه، وأنه متردد بين وصفين، فهو يحتاج إلى المرجح الذي يخرجه من تردده وحيرته. نقرأ في هذا المستوى من الخطاب آيات في كتاب الله، منها قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إنه متردد، تارة تجده خائفا، وتارة تجده راجيا. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. إنه متردد حين يرى السراء والضراء، فتتردد نفسه بين هذا وذاك. أما المؤمن فإن السراء والضراء عنده سيان، لأن السراء تقتضي توجها إلى الله باعتبار الشكر، والضراء لا تحركه ولا تغيره، لأنه أيضا متوجه فيها إلى ربي باعتبار الصبر. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. تردد بين جانبين يحتاج معهما إلى منقذ يخرجه إلى الاستقرار. يضعه في السكون تحت مجاري أقدار ربه، ليكون متوجها في الحالين إلى الله الواحد. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إن الإنسان خلق هلوعا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كلا إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان لربه لكنود. وهكذا يدخل الخطاب الرباني إلى أعماق الإنسان ليستخرج منه تردده وليقول له انظر هذه جبلتك، فكما كنت ضعيفا في خلقك البدني فأنت متردد في نفسك تحتاج إلى هداية. الإنسان كل الإنسان، البشر كل البشر، لا يستثنى واحد منهم. ثم يأتي الخطاب الثالث، ثم يأتي المستوى الثالث من الخطاب الذي يخاطب فيه ربنا ذلك الإنسان لينبهه إلى سره العظيم الذي غفل عنه الماديون. السر العظيم الذي به صار الإنسان سيد المخلوقات مع ضعفه البدني ومع استعداده النفسي، لكنه في الحالتين قابل لهداية الله. اقرأ ذلك المستوى الثالث في الخطاب في آيات، حين يقول الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ونفخ فيه من روحه، فنسب روحك إليه تشريفا. ونفخ فيه من روحه، فروحك منسوبة إلى الله لتتشرف بالنسبة إلى الله. ولم ينسب روح مخلوق من المخلوقات إليه، لأنه أراد أن يشرفك أيها الإنسان الذي غفل عن روحه الشريفة. ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع الباطن والبصر الباطن والفؤاد، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي الخطاب تقرأ الذي خلقك فسواك فعدلك، أقامك مملكة من العدل فحويت العالم كله. الذي خلقك فسواك، فكنت تام التسوية، فكنت أحسن تقويم، فكنت تام التسوية في أحسن تقويم. الذي خلقك فسواك فعدلك، فكنت أنموذج العدل في خلقك، إذ انطوى فيك العالم كله في ملكوته وملكه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان علمه البيان. انظروا إلى التباين بين ذلك المستوى من الخطاب وهذا المستوى. هناك يقول له وخلق الإنسان ضعيفة، هناك يقول له فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والذي خلق من ماء دافق بدنك، بدنك هو الذي خلق من ماء دافق لا روحك. فهون عليك أمر بدنك حين قال خلق من ماء دافق، ورفع أمر روحك حين قال خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وكأنه يزهو بك أمام مخلوقاته جميعا، كأنه يقول للكون كله: إنني خلقت مخلوقا شريفا اسمه الإنسان وعلمته. لكن أين عن هذا الخطاب وأين منه الغافلون الماديون الذين لم يلاحظوا إلا أبدانهم؟ خلق الإنسان علمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فعلم أنه لن يغطي ظلمه وجهله باستعداده إلا بحمل الأمانة، فكان وحده من بين المخلوقات حامل الأمانة. قلت مرة وأنا أحدث الناس يقولون الإنسان حيوان ضاحك، ويقولون الإنسان حيوان ناطق، وهذا كله جهل بنطق المخلوقات وضحكها. فتعريف الإنسان الذي لا يشترك معه أحد أنه حامل الأمانة. الإنسان حامل الأمانة، فإن لم يكن حاملا للأمانة فليس بإنسان. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فهل كنت خليفة ببدنك، أم كنت خليفة بروحك وما تحمله من المعاني؟ إنه ذلك المستوى من الخطاب الذي يرفعك إلى إنسانيتك، الذي يهديك إلى مصدر الكمال، حتى تكون الشريف الإنسان بين المخلوقات كلها، حتى تكون صاحب القدر العظيم. إني جاعل في الأرض خليفة، لتكون عنه بروحك خليفة، تتخلق بأخلاقه، تتسمى بأسمائه، وليس ذلك إلا لك أيها الإنسان. وهكذا تقرأ المديح في آيات تنبه إلى ما في روحك من المعاني. على سبيل المثال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل الخشوع محله الجسد أم أنه وصف الروح؟ أفلح، إنه الفلاح والربح والرقي والسمو. أما الخسارة الإنسانية التي يعيشها العالم فهو لغياب المعاني هذه عن الأرواح، حينما اشتغل البشر بالجسد عن الروح. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنها المعاني التي سما بها الإنسان في أخلاقه التي حملتها روحه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى، تطهر وسمى إلى روحانيته، وسمى إلى سدة إنسانيته. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، فكان متعلقا بروحه بالله، فصلى، فكان من أصحاب القرب، فكان من أصحاب معرفة الله، كان من أصحاب الروح العارفة التي عرفت ربها بعدما ذكرت اسمه فصلت، فكانت في مقام القرب ومقام المعرفة. أيها الأحبة، لئن كان العالم يختصم على فتاة الثروات، فإن الحقيقة التي قررها القرآن الكريم في نص أثبت أنه متكرر في الكتب السماوية كلها، هذه الحقيقة هي أن الإنسان الذي صلح بروحه وسمى بمعانيه هو الذي سيملك العالم. تلك حقيقة ينبغي على من يختصمون على فتات الثروات أن يفهموها. هذه الحقيقة قالها خالق العالم. الحروب اليوم حروب مصالح، لكن الحقيقة التي يشير إليها القرآن ومن قبله الكتب السماوية تؤكد أن الذي يملك العالم من صلح فسما إلى المعاني في روحه، الذي يستحق أن يكون سيد العالم إنما هو الإنسان الذي أدرك سر روحه وشرفها فتعلق بالله. اقرأوا هذه الحقيقة في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهل فهمنا؟ إن كنا نريد استقرارا على الأرض أو سيادة حضارية، أن من أولى الأولويات الصلاح، السمو إلى شرف الروح. هل أدركنا أن سعينا إلى المفاسد إنما هو انحدار؟ لا يلحقنا بركب الحضارة أن نخلع الفضيلة، لا يلحقنا بركب الحضارة أن نخلع الأخلاق، لا يلحقنا بركب الحضارة أن ننبذ القيم، لا يلحقنا بركب الحضارة أن نبتعد عن الدين. لا، إن الذي يسمو بنا لنكون سادة العالم حضارة ونهضة إنما هو إنسانيتنا الحقيقية، ومعها مع تلك الإنسانية يأتي تطور المادة خادما وتابعا. مع ذلك الرقي الإنساني يأتي تطور المادة ليكون مطية نرتقي بها كما ارتقى سلفنا في العصور الذهبية حينما سادوا العالم، لكنهم خرجوا من الأندلس عندما انحدروا إلى الفساد وتركوا الأخلاق والقيم وابتعدوا عن حقائق الدين. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نربي شبابنا عليها، وعندها يأتي جيل يفهم صناعة الحضارة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.